بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في أول أبواب كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فما معنى هذا الحديث؟ وعلى ماذا حمل طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ نعم، أي العلم الذي يلزم الإنسان العمل به، العلم الذي يعمل به الإنسان، الذي يعرض له في حياته، كالصلاة، كالطهارة، كالصيام، كالزكاة إن كان صاحب مال بلغ النصاب، كالحج إن كان ذاهب إليه، إن كان ذاهبا إليه. فهذا محمل من محامل العلماء للحديث، أن معنى طلب العلم فريضة على كل مسلم أي العلم الذي يلزم الإنسان العمل به. ها محمل آخر؟ ها أحسنت، أن معنى فريضة أي فريضة على الكفاية، فريضة على كل مسلم. منهم من حمل أنه فرض على كل مسلم أي على الكفاية، لكن إن قام به بعضهم لا يأثم الباقون، ولكن يكونون آثمين جميعا إذا تركوه جميعا. وأكثر السلف على المعنى الأول كما سبق معنا. ثم أخذنا كلاما إجماليا ذكر ابن عبد البر من كلام السلف في حكم طلب العلم، فما حكمه؟ وسيأتي يفصل اليوم بكلام أحسن، هو مفهوم مما سبق. ها؟ من ممن كان حاضرا؟ ها؟ مطلقا؟ ها؟ من العلم ما يكون واجبا عينيا، ومنه ما يكون واجبا كفائيا. الواجب العيني مثل ماذا؟ يعني الأحكام التي يعمل بها الإنسان في أمر دينه. أما التوسع مثلا في المسائل في دقائقها وتفاصيلها وأبواب الفقه فهذا فرض كفائي. فهذا حاصل كلام السلف في حكم طلب العلم، أن منه ما يكون فرضا عينيا، وهذا كعلم كالعلم الذي يتعلق بما يقوم به الإنسان في يومه وليلته، بما يعمله ويتعبد به لله، فهذا فرض عيني. ما سوى ذلك من التوسع في أبواب العلم والازدياد منه فهذا فرض كفائي. الذي ما معه كتاب يأخذ دفترا ويكتب. من الذي ليس معه كتاب ولا دفتر يقوم يأخذ دفترا؟ الذي ليس معه كتاب ولا دفتر. بعد أن ذكر ابن عبد البر رحمه الله كلاما من كلام السلف في حكم العلم، لخص تلخيصا جيدا فقال رحمه الله: قال أبو عمر، وهو يوسف ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع. هذا تلخيص جيد، هذا عليه إجماع، أجمع عليه العلماء، أجمع العلماء أن العلم منه ما هو فرض عيني على كل مسلم، ومنه ما هو فرض على الكفاية، بحيث إذا قام به القدر الكافي من المسلمين سقط الفرض عن بقيتهم. وسيمثل الآن للعلم الذي هو علم عيني، واجب عيني وواجب كفاية. قال: واختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو، يعني هذا الآن الذي يذكر العلم الواجب لا يسع الإنسان جهله، وهو جملة الفرائض التي هي مفترضة عليه سواء كانت قولية أو فعلية. قال: نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة هما عنده سواء. تختلف بعض النسخ في بعض الزيادات في الألفاظ. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه، معنى لم يزل أي متصفا بها أزلا، أي من بداية لا أول لها، أنه لم يزل بصفاته وأسمائه، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. يعني هذا المقدار من الإيمان هذا فرض عين، يجب على كل مسلم أن يعلم هذا فيما يتعلق بالله عز وجل وفي الاعتقاد فيه. قال: والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال، والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق. أيضا هذا من العلم الواجب أن يتعلم الإنسان علم العقيدة. وأن القرآن كلام الله، وما فيه حق من عند الله يلزم الإيمان بجميعه واستعمال محكمه. إذن فالإنسان حين يدرس كتابا في العقيدة هو يتعبد لله جل وعلا بفرض واجب عليه، يتعلم عقيدته، فإن هذا من العلم الواجب الذي لا يجوز الجهل به. قال: وأن الصلوات الخمس فريضة، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. أيضا هذا من العلم الواجب، معرفة الصلاة، صفة الصلاة، الطهارة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، ما يلزم لها، ما ينافي الصلاة، هذا علم واجب. وأن صوم رمضان فرض ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به. وإذا كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة، الأصناف التي تجب فيها، ومتى تجب، وفي كم تجب. ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا، وهي هذه الأمور التي يقال إنها معلومة من الدين بالضرورة، أي شيء متداول معلوم مستفيض علمه بأنها محرمة، نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، يعني شيء يسير، هذا لا يعد يعني من المحرم. وتحريم الظلم كله، وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق. وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه. ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم فرض على الكفاية، أي ما وراء ذلك مما ذكر فرض على الكفاية. ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم، يبلغ إلى حد يفتي الناس متوسع في العلم، والحكم به بينهم فرض على الكفاية، يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه. هذا هو معنى فرض الكفاية. فرض العين معنى يجب على كل مسلم بعينه، ولا يسقط هذا الفرض أن يقوم به بعض الناس. فمثلا الصلاة، الأب والابن والأخ والعم والخال كلهم تجب عليهم الصلاة، وليس معنى أنه إذا صلى الأب سقطت الصلاة عن الأبناء، أو إذا صلى الأبناء سقطت عن الآباء، لا، بل الفرض العيني يجب على كل مسلم بعينه. والفرض الكفائي هو في الأصل يلزم الجميع، يلزم عموم المسلمين، يلزمهم فرضه لا القيام به، يلزمهم فرضه وليس القيام به، لكن القيام به لو قامت به طائفة كافية سقط الإثم عن الباقين. فمثل العلم، لا يجب أن يكون الأب والابن والأخ والعم والخال كلهم فقهاء مفتون، هذا لا يجب عينيا، يجب أن يكون في البلد من يعلمهم دينهم، من يعلمهم دينهم. فإذا لم يوجد من يعلمهم أمر الدين كانوا آثمين جميعا. فهو في الأصل فرض على الجميع، أي فرضه عليهم جميعا، لكن القيام به لو قام به بعضهم كفى، أي وكان هذا البعض كافيا. قال ابن عبد البر قال يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائما سقط فرضه عن الباقين بموضعه، أي يسقط الفرض عن الباقين في ذاك الموضع دون غيره من المواضع. إذن فلا بد في كل بلد أن يوجد من يقوم بتعليمهم العلم وتفقيههم، وإلا كانوا مضيعين لهذا الفرض جميعهم. قال لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. أم هذه الآية استدل بها كثير من العلماء على ذلك، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذه الآية فيها تفسيران مشهوران. التفسير الأول أن المراد بالنفير هنا النفير لطلب العلم، وأطلق على الخروج في طلب العلم نفيرا تشبيها له للخروج إلى الجهاد، فإن الخروج إلى الجهاد يسمى نفيرا، فأطلق على الخروج لطلب العلم نفير لما فيه من مجاهدة النفس والصبر والمشقة. فقال بعضهم إن معنى النفير في هذه الآية هو النفير إلى طلب العلم، وعلى هذا المعنى يكون استدلال ابن عبد البر بها، فيكون معنى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي لولا هلا خرج من كل فرقة جماعة من الناس طائفة ولو واحد، فإن الطائفة يصدق على الواحد، يخرجون. لماذا يخرجون؟ قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي يتفقهون في الدين، فإذا تفقهوا رجعوا إلى قومهم فعلموهم. قال والطائفة الواحد فما فوقه، نعم الطائفة يصدق على الواحد، الواحد طائفة، فمعنى لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي ولو واحد من كل جماعة من الناس. التفسير الثاني في هذه الآية أنها في النفير إلى الجهاد في سبيل الله، وأنها في الخروج في سبيل الله، فيكون المعنى لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي هلا خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام للجهاد من كل جماعة طائفة، بحيث لا يخرجون جميعا فيخلون الديار، ولا يبقون جميعا فيحصل التخلف عن الجهاد، بل يخرج من كل فرقة طائفة مجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتفقهوا منه في أثناء خروجهم وفي جهادهم بما يسمعوا منه وما يتعلمون منه عليه الصلاة والسلام، فإذا رجعوا إلى قومهم رجعوا من الجهاد أنذروا قومهم وعلموهم ما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا التفسير الثاني قول أكثر المفسرين، وأن في النفير في سبيل الله في الجهاد، لأنه هو الذي قالوا يسمى نفيرا في القرآن. وأصحاب القول الأول قالوا شبه الخروج إلى طلب العلم بالخروج إلى الجهاد فسماه نفيرا لما يحصل فيه من مجاهدة النفس من الصبر من المشاق التي قد تعرض لطالب العلم كالمجاهد. فعلى كلا المعنيين يكون استدلال المؤلف رحمه الله بذلك صحيحا، ولكن على المعنى الأول يكون أظهر في استدلاله، أن تخرج طائفة يطلبون العلم ثم يرجعون. قال فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، وهذا يدل على أن التوسع في العلم فرض كفائي. لم يقل لي تخرج كل هذه الفرقة، قال خرج بعض الفرقة ولو طائفة، والطائفة واحد. ثم ينصرفون أي يرجعون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. نستفيد من هذا فائدة، أن طالب العلم الذي يخرج من بلده يخرج ليتعلم بقصد أن يرجع فينفع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه مالك بن الحويرث وأصحابه تعلموا، رآهم قد تعلموا، قال ارجعوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم. فطالب العلم إذا خرج ليتعلم يكون همه وقصده أن يرجع في أوساط قومه فيعلمهم، فإذا تفقه في الدين وتعلم رجع إلى قومه فعلمهم، بهذا ينتشر العلم، بهذا ينتشر العلم. أما لو بقي طالب العلم محبوسا في مكانه، وربما يكون في مكان مليء بمن يعلم وبطلبة العلم، ولا يكون عنده هم لنفع الناس والخروج في أوساطهم، فهذا خلاف ما في هذه الأدلة الآمرة بأن يتفقه الإنسان في دينه ويرجع يعلم قومه. فطالب العلم يكون عنده همة أن يتعلم ثم يرجع يحيي الله جل وعلا به بلادا. الشيخ مقبل رحمه الله رجع إلى قومه يعلمهم، من كان يظن أن يصير ذاك الوادي مكانا يأمه طلاب العلم من جميع أنحاء الدنيا، وادي في شعاب بعيدة في قرى نائية، ولكن جعل الله تعالى على يديه الخير. قال وكذلك الجهاد فرض على الكفاية. الآن بعد أن ذكر حكم العلم استرسل في أمور هي فروض على الكفاية، يعني تشبيها لا بالعلم، وانتهى إلى هنا من حكم تعلم العلم. فما حاصل تعلم العلم، ما حكمه؟ نريد هذا الأخ يجيبنا. اسمك زيد عبد الله. ها يعني فرض واجب على كل مسلم، فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض عين كل مسلم. يعني هذا فرض كفائي. أحسنت، ها من يوضح أكثر؟ أنت. هلا، هذا هذا منهم ما يكون فرض عين ومنهم ما يكون فرض كفائي. متى يكون فرضا عينيا؟ نعم، في الأمور المفترضة على الإنسان، سواء في أمور العقائد أو الأعمال، كالعقيدة التي يعتقدها الإنسان في الله وفي رسوله في اليوم الآخر، كأحكام الصلاة، الطهارة، الصيام، هذه فرض عين. وما دون ذلك أيضا علم بعض المحرمات التي علمها معلوم من الدين بالضرورة، كالزنا والخمر والخنزير، هذه فرض عين يعلمها، وما عدا ذلك فهو فرض كفائي. أحسن. قال وكذلك الجهاد فرض على الكفاية، هذا الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، لقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف، يعني فدل على أنه ليس فرضا عينيا، وإلا لكان مذموما. والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدا، وترتيبها مع الآية التي ذكرناها على حسب ما وصفناه عند جماعة أهل العلم. فإن أطل العدو بلدة، أطل أي نزل عليها أو أشرف عليها، يريد أن ينزل إلى هذا البلد المسلم، أطل أي أشرف عليها ولو لم ينزل بها، يجب دفعه. فإن أطل العدو بلدة لزم الفرض حينئذ جميع أهلها، وكل من قرب منها إن علم ضعفها عنه وأمكنه نصرتها لزمه فرض ذلك أيضا. أي يقول ابن عبد البر الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، لكن لو أشرف العدو على بلد فإنه يجب وجوبا عينيا على كل أحد من أهل ذلك البلد ممن هو قادر على القتال أن يقاتل، فهنا يكون فرض عين، لأنه لا يجوز أن يرضى للعدو الكافر أن ينزل بلاد المسلمين ويحولها إلى بلاد كفر. فالإسلام أغلى من أرواح الناس ولو خرجوا جميعا لقتاله. ها أيضا، هل قد يكون فرض عين على الجميع في غير هذا الحال الجهاد، أو هذا فقط فرض عين إذا أطل العدو على بلد؟ ها، وإذا دعاهم الإمام، يعني رأى الإمام العدو يتجمع على المسلمين فاستنفر الناس دعاهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفر الإمام الناس يكون الجهاد فرضا عينيا عليهم. ها أيضا يكون فرضا عينيا كما دلت عليه الأدلة. ها، من كان عنده خبرة يعني في أمور لا يفهمها غيره، ولو لم يحضر لحصل المسلمين خلل بسبب عدم حضوره، يعني كمن يفهم في بعض الأسلحة ولا يوجد غيره ممن يفهم عليها، ولو لم يحضر في ذلك لحصل للمسلمين ضرر من تخلفه، فهذا أيضا عليه يكون فرضا عينيا. ها أيضا، من حضر الصف، يعني كما قال الله: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإذا هذه أحوال يكون الجهاد فيها فرضا عينيا. معنى فرض عيني على كل مسلم بعينه، يجوز أن يجاهد ولو لم يأذن له والده، يخرج يجاهد في فرض العين، يخرج بما تيسر معه ولو لم تكن عنده القدرة الكافية لقتال العدو، لكن قد صار فرضا عينيا. إذا أطل العدو على بلد وكان من المتوقع أن يدخل ذلك البلد فيجب صده على كل أهل ذلك البلد، قال ابن عبد البر: وكل من قرب منهم إذا علم ضعفهم عنه وأمكنه نصرتهم. وهكذا يكون فرضا عينيا فيما إذا استنفر الناس الإمام، ويكون فرضا عينيا في حق أناس لهم من القدرة أو الخبرة ما ليس لغيرهم بحيث يحصل من تخلفهم الضرر، ويكون فرضا عينيا في حق من حضر الصف. فكل من واجه العدو في أرض المعركة يصير في حقه الجهاد فرض عين، لا يجوز له الرجوع. قال أبو عمر: ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن رد السلام واحد من القوم أجزى عنهم. حديث علي رضي الله عنه وله طرق. ابتداء السلام الذي هو بذل السلام ابتداء ليس بواجب، مستحب، لكن رد السلام هذا واجب على الكفاية. لو كان 10 في المجلس فدخل واحد وسلم ورد واحد أو اثنان يكفي، لا يلزم الجميع أن يردوا. قال: وخالفهم العراقيون. من العراقيون؟ ذا قال الفقهاء هذا قول العراقيين، ها، أبو حنيفة وأصحابه، وقد يراد بذلك أيضا الثوري، فقد كان مذهبه قريبا من مذهب أبي حنيفة. وخالفهم العراقيون فجعلوا فرضا متعينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم. وقد ذكرنا وجه القولين، أي دليل القولين، والحجة لمذهب الحجازيين في كتاب التمهيد لآثار الموطأ. والآية المبينة لرد السلام بإجماع هي قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ومن هذا الباب، أي باب؟ ومن هذا الباب، ها، عند من؟ عندك أنت، ها؟ لا، قال: ومن هذا الباب أيضا تكفين الموتى. ما هو هذا الباب؟ فرض الكفاية، أحسن. ومن هذا الباب، أي ومن باب فرض الكفاية، أيضا تكفين الموتى وغسلهم والصلاة عليهم ومواراتهم، أي دفنهم، فهذا فرض كفاية. ليس معنى أن كل الناس يلزمهم أن يغسلوا الميت، قد يكون البلد فيه 1000 رجل وإذا غسله 2 يكفي. فإذا لم يغسله أحد، من الذي يأثم، الاثنان أو يأثم 1000؟ 1000 كلهم يأثمون. قال: والقيام بالشهادة عند الحكام فإن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما تعين الفرض عليهما. وصار من القسم الأول، نعم، هذا حالة مخصوصة. الأصل أن الشهادة فرض كفاية، لكن لو لم يكن شاهد إلا فلان، لو لم يشهد ضاع الحق، هذا يجب عليه أن يشهد، يصير عليه واجبا عينيا. ومن هذا الباب عند جماعة من أهل العلم الأذان في الأمصار، نعم، فرض كفاية. وقيام رمضان، أما قيام رمضان فهو مستحب، كان واجبا ثم نسخ. والأذان فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم أحدكم. وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة. وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض، عيادة المريض فرض كفاية، وتشمية العاطس، قالوا هذا كله فرض على الكفاية. أما تشمية العاطس فالراجح أنه فرض عين، لأن الحديث نص في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فتشمية العاطس فرض عين على كل من سمعه يحمد الله. وعيادة المريض فرض كفاية. نقل الإجماع أنه ليس فرض عين عيادة المريض. وقال أهل الظاهر: بل ذلك كله فرض متعين. واحتجوا بحديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشمية العاطس ونصر المظلوم وإبرار المقسم. الحديث، وهذا يدل على وجوبها، وليس دالا على وجوبها على العينية، بل دال على الوجوب ولو يكون واجبا كفائيا. لكن تشميط العطس ورد في ذاك الحديث الخاص. قال: وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء في كتاب التمهيد، وخالفهم، أي خالف الظاهرية، وخالف أيضا من سبق، من قال أنه فرض كفاية، من قال أنه فرض عين، وخالفهم جمهور العلماء فقالوا ليس تشميت العاطس من هذا الباب، وكذلك عيادة المريض، وإنما ذلك ندب وفضيلة وحسن أدب أمر به للتحاب والألفة، ولا حرج على من قصر عنه، إلا إنه مقصر عن حظ نفسه في اتباع السنة وأدبها. وذكر ابن المبارك عن المبارك ابن فضالة عن الحسن ابن أبي الحسن البصري، والمبارك ابن فضالة مدلس، وقد رواهن بالعنعنة، قال: ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة، يعني أنها فروض كفاية، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين. الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور، أن تسد الثغور، تحرس، تصان، والضرب في العدو، وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، والفتيا بين الناس، وحضور الخطبة يوم الجمعة. ليس له من يترك الإمام، ليس عنده من يخطب عليه، والصلاة في جماعة. أما الصلاة في جماعة فالصحيح أنها فرض عين. فلا يجوز أن يتخلف عن صلاة الجماعة أحد من المسلمين إلا من عذر. قال الحسن: وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا، يعني أجمعين. قال ابن المبارك: وبهذا كله أقول، وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ما يعضد قول الحسن، قال أبو الدرداء: لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها، وبالغزاة عمن لا يغزو، لجاءهم العذاب قبلا. قال أبو عمر: قد ذكرنا قول من قال شهود الجماعة فرض متعين، وهذا هو ظاهر الأدلة الآمرة بذلك، واركعوا مع الراكعين، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت قوم لا يحضرون الصلاة في جماعة، وغيرها من الأدلة التي تبين أن شهود الجماعة فرض عين إلا من عذر. قد ذكرنا قول من قال شهود الجماعة فرض متعين، ومن قال ذلك فرض على الكفاية، ومن قال ذلك سنة مسنونة في كتاب التمهيد، فأغنى ذلك على إعادته هنا، عندكم على أو عن في النسخة الأخرى، فأغنى ذلك عن أو على عن أي نسخة الشاملة؟ طيب في نسخة أخرى فيها عن، ها عن أحسن، فأغنى ذلك عن إعادته، دار ابن الجوزي المصرية، أما هذا ابن الجوزي برضه. قال: فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا، ولم نقصد في كتابنا هذا إلى هذا المعنى، أي لم نقصد يعني التوسع في مسائل الفقه وذكر أقوال الناس، إنما هي مجرد أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله، فلذلك أضربنا على تقصيه. على ولا عن؟ على، عن، على تقصيه، لا أضربنا عن، أضربت عن كذا، ليس على كذا، في نسخة عن. قال: فلذلك أضربنا عن تقصيه واستيعاب القول فيه، وبالله التوفيق، والقول عندنا في شهود الجماعة أنه سنة، والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن شهود الجمعة فرض متعين، على كل حر بالغ من الرجال في المصري أو خارج منه بموضع يسمع منه النداء، وستر الحجة لذلك في كتابنا الاستذكار إن شاء الله. وروى يونس ابن عبد الأعلى وابن المقرئ وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد يقول وجدنا علم الناس كله في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، يعني معنى تعرف ما صنع بك أي ما أفضل عليك من النعم، ما أعطاك من صنوف المنن، ما صنع بك من الخير والفضل والعطاء والجود، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما تخرج من دينك، وقال بعض ما يخرجك من دينك أي تعرف نواقض الإسلام. هذه أربع. يقول جعفر بن محمد علم الناس كله يرجع إليها: الأولى أن تعرف ربك، فمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني أن تعرف ما صنع بك، تعرف نعم الله عليك، تعرف فضل الله عليك، ما ساقه إليك، ما يسره لك، ما أحسن به إليك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، ما أراد منك من سائر العبادة، من صلاة، من صيام، من حج، من زكاة، من تعرف ما أراد الله منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك، تعرف نواقض الإسلام القولية والفعلية، ما هو الكلام الذي تخرج به من الدين، ما هو الفعل الذي تخرج به من الدين. وهذا تلخيص جيد. إذن هذه تتمة للفصل الأول في بيان حكم طلب العلم. ثم استرسل الإمام ابن عبد البر واستطرد إلى ذكر أشياء هي من الواجبات الكفائية، ويا له من كتاب القراءة فيه ماتعة، لو يبقى القارئ فيه يقرأ الساعتين والثلاث الساعات ما يسأم من القراءة في هذا الكتاب الجميل. أخو لي يقول لا يوجد أحد في قريتي يعلم هذه الأشياء وأنا هنا أطلب العلم، هل هذا يسقط عنهم الإثم ويجب علي أن أعلمهم؟ نعم يسقط عنهم الإثم ويجب عليك أن تعلمه، وهذا مما يحفزك ويجعلك تنشط في طلب العلم، أن وراءك أناسا يحتاجون إلى تعليم. أخوني يقول معرفة ما جاء به الرسول على وجه التفصيل داخل في ماذا؟ في فرض الكفاية. معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. ثم ذكر ابن عبد البر فصلا بعد ذلك في ذكر فضل العلم وأهله، واستطرد في أبواب وأحاديث كثيرة في فضل العلم وذكر أهله وحملته، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.